بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الأفضل. يكفيك فخرا أن دين محمد لولا كمالك نقصه لم يكمل. وفرائض الصلوات لولا أنها قرنت بذكرك فرضها لم يقبلا. إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضلا. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات. يحسد من على أحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبة. عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت برجعتها الملا. وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا. أمخاطب الذئبان في فلواتها ومكلم الأموات في رمس البلاء. يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء. ظمآن مجروح الجوارح لن يجد ما أن سوى دمه المبدد من هلا. عريان يكشوه الصعيد ملابس أفديه مسلوب الثياب مسربلا. ونساؤه من حوله يندبنه بأب النساء أنا بباسل سكلا. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كرة ظالم أو سبب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولتقيت آخرها بكأس أولها. ولألفيتم دنياكم هذه عندي أهون من عفة عند. هذه من كلمات أمير المؤمنين من خطبه أو بالأحرى من كتبه التي كتبها سلام الله عليه. كان علي عليه الصلاة والسلام يستعمل ويستند إلى أسلوبين، إلى شيئين في أموره السياسية في الخلافة. كان يستند إلى السيف وإلى الكلمة، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول وعلي بن أبي طالب كان اعتمادهما على شيئين في آن واحد، السيف والكلمة. لم يستعمل السيف وحده ولم يستند إلى الكلمة وحده، لأن بعض الناس تصلحه الكلمة، تنفعه الكلمة، تؤثر فيه الكلمة، والبعض الآخر لا يمكن أن يستمع للكلام، أن يستند إلى الكلام، أن يتعظ بالكلام، لا بد له من سيف، لا بد له من عقوبة، لأنه عبد ينبغي أن يعامل معاملة العبيد. لو أمن العقوبة أساء العدل، فلا بد مع هذا التعامل بالسيف والقوة، ومع ذاك بالكلمة، كل حسب ما يصلحه. الإمام عليه الصلاة والسلام، احنا نعلم وأنتم تعلمون والتاريخ يعلم والعلماء والأدباء والشعراء يعلمون أنه أكثر من خطر في العالم الإسلامي، بل في التاريخ الإسلامي ما عندنا واحد عنده خطب وإلقاءات وكلمات وكتب كما عند الإمام سلام الله عليه. حتى أن الجاحظ في كتابه المشهور البيان والتبيين الذي يتحدث فيه عن المتكلمين والخطباء والخطب وأنواع البيان، كتابه كتاب جيد، إلا أنه هو عثماني الهوى والعقيدة، هو ينحاز كثيرا. هناك في كتابه يذكر خطباء ومتكلمي العالم الإسلامي فيعدد ثلاثة، يخلي اثنين مع علي بن أبي طالب. ما أعرف شنو غرضه، غرضه أن ينقص من شأن علي بن أبي طالب ولا يرفع من شأن هذين؟ يعدد زياد بن أبي والحجاج بن يوسف الثقفي، يخلي زياد بن أبي والحجاج وعلي بن أبي طالب، يقول الخطباء ثلاثة، علي بن أبي طالب، زياد بن أبي، الحجاج بن يوسف الثقفي. زياد بن أبي كان متكلما نعم، لكن لا يقارن بعلي بن أبي طالب. لو واحد منصف لا يقارن زياد بن أبي بعلي بن أبي طالب في كلامه، في خطبه، في بلاغته، في فصاحته، في أدبه، في علمه، لا يمكن أن يقاس بعلي بن أبي طالب. الحجاج أيضا كان يلقي عند خطب أيام ولايته، ألقى خطب شأنه شأن سائر الحكام. يعني لو تقيسه بالخليفة، الخليفة اللي نصب الحجاج واليا يعني اللي هو عبد الملك بن مروان، لو تقيسه بعبد الملك بن مروان نعم الحجاج متكلم، لأن يعني عبد الملك بن مروان ما يتكلم، ما يعرف يتكلم، اللي قبله واللي بعده عادة كانوا جهلة، عادة جهلة، ما يعرف أدب، ما يعرف كلام، ما يعرف خطب. لو تقيس الحجاج به نعم الحجاج كان متكلما، لكن لا يقاس الحجاج بعلي بن أبي طالب. فأين الثريا وأين الثرى؟ أقول أيها الأخوة أن علي عليه الصلاة والسلام عنده خطب كثيرة، خطابات كثيرة، كلمات كثيرة، عند كلمات قصار بالآلاف أي مدونة موجودة، وعند خطب وعند مكاتبات ومراسلات، كل اللي كتبه أو خطب به أو نطق به شيء عظيم، شيء عظيم عظيم يستند إليه. اليوم الناس يحفظون كلامه، واليوم منذ 1000 عام يحفظون ما قاله، ما نطق به، ما كتبه علي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الإمام سلام الله عليه كان أخطب واحد في تاريخ الإسلامي في العالم الإسلامي لا شك. وهذا الرجل ما كتبت عليه ذلة، ما أحصوا عليه ذلة، رغم أن الناس رصدوه وترصدوا له وأقضوه حتى يستخرجوا منه، يحصوا له خطأ ذلة في قول أو فعل، فما وجدوا ولا يمكن أن يجدوا. إحنا نعتقد أن الإمام إمام معصوم ملهم علم لدني، هذا لا شك، لكن حتى غيرنا يدرك المعنى أن علي بن أبي طالب ما أحصى أحد له زلة في قول أو فعل. الآن إحنا كلامنا في أقواله في خطبه، أحد يخطب 40 سنة 50 سنة 60 سنة من حياته يخطب ثم لا تكون له زلة، هذا ما يمكن. أن تجيب اليوم أخطب الخطباء، اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم أخطب الخطباء أعظم الخطباء، لابد عنده زلات، لابد عنده يعني إشكالات. علي بن أبي طالب ما أحصى له أعداؤه، حتى أعداؤه ما أحصوا له ذلة في أقواله في خطبه في كلامه إطلاقا، بل هو اللي علم الناس الكلام، هو رب الكلام، ووضع علم الكلام والخطب والنحو. الإمام عليه الصلاة والسلام خطب كثيرا، قال كثيرا، من خلال هذه الخطب كان يوجه الناس لا شك، كان يعرف، كان يعلم، كان يرشد، كان يوجه، وكلماته كانت مؤثرة. ذاك اليوم مؤثرة ولا زالت، لا زالت أنا وأنت وهذا وذاك يقول قال علي بن أبي طالب، كما يقول الناس قال رسول الله صلى الله عليه وآله، يقولون قال علي بن أبي طالب. فكلامه كان مؤثرا بالكلمة، استطاع أن يرسم منهج حياة بالكلمة، رسم الإمام عليه الصلاة والسلام منهج الحياة الخاص. احنا نعرف سلوك علي بن أبي طالب، أخلاق علي بن أبي طالب، منهج علي بن أبي طالب السياسي، تصرفاته، كل شؤون حياة علي بن أبي طالب، كل أبعاد حياة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، نعرف كل ذلك من خلال كلماته، خطبه، من خلال يعني نستند إلى أشياء، إلى سيرته، تاريخه، ونستند أيضا إلى كلامه، قال كلاما عظيما، قال كلاما كثيرا. الإمام عنده مواعظ، عنده حكم، عنده سياسة، عند اقتصاد، عند تربية، عند علم، عند قضايا علمية بحتة، عند قضايا علمية وعند قضايا اجتماعية. من خلال هذه كلها أنت تستفيد الشيء الكثير، تجد بحرا من علم ومعرفة، بحرا من علم ومعرفة، حقيقة بحر من علم ومعرفة. حتى رأينا يعني احنا حتى بالنسبة للخلفاء الصحابة ما رأينا الظاهرة هذه، هذه وجدناها في حياة علي بن أبي طالب خاصة، وجدنا أنهم يفسرون ويشرحون كتبه ومقالاته، كتاباته ومقالاته وأقواله. تعال شوف شروح نهج البلاغة، هناك أكثر من 1000 شرح على نهج البلاغة، 1000 شرح على نهج البلاغة، يعني 1000 واحد عالم شرحوا خطب نهج البلاغة، علما بأن نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة اللي فيه خطب الإمام سلام الله عليه، كتاب نهج البلاغة ما يشكل 10% أو أقل من خطب الإمام سلام الله عليه وكلماته، لأن كتبوا علماء جزاهم الله خير، كتبوا مستدركات نهج البلاغة، كتبوا ملحقات لنهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة المشهور اللي جمعه السيد الرضي وشرحه محمد عبده المصري، هذا ما يشكل 10% من خطب الإمام سلام الله عليه. رغم ذلك تعال شوف الشروح على نهج البلاغة ما أكثرها، لكن أشهر هذه الشروح شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، الشرح المعروف. هذه مقدمة يا أخوة ذكرتها لكم. أريد أن أنتقل إلى موضوعي. أنا قلت أن الإمام استند إلى الكلمة فوعظ بها وأثر بها وربى وصنع رجال وأصلح الأمور، أصلح المفاسد، خاض السياسة والاجتماع والاقتصاد وكل أبعاد الحياة بالكلمة، وكانت مؤثرة. لكن لم تكن الكلمة وحدها، إنما شفعها بالسيف في حال الضرورة، في حال الاضطرار. السيف ما استعمل الإمام سلام الله عليه اختيارا، إنما استعمل السيف اضطرارا، وهذا نهج الإسلام. الرسول صلى الله عليه وآله ما خاض حرب اختيارية، إنما كلها كانت اضطرارا، إما دفاعا عن نفسه وعن بلده وعن دينه، أو اضطرار من ناحية أخرى. كذلك الإمام سلام الله عليه اختيارا ما خاض، يعني هاي أيام خلافته ثلاث حروب كبيرة خاضها الإمام سلام الله عليه، صفين والجمل والنهروان، أو بالترتيب الجمل وصفين والنهروان مع الخوارج. يعني هذه الحروب الثلاثة خاضها الإمام سلام الله عليه مضطر، حقيقة مضطر، وكان يأبى أن يشهر السلاح، كان يأبى أن يجيش الجيوش، كان يأبى أن يتحرك، لكن اضطروا. حتى أنه لعلمك انتقال الإمام عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى الكوفة كان بسبب الاضطرار بهالحروب، هذه الفتن التي أحدثها الناس في أيام خلافته. لما يجي واحد أيها الأخوة ما يسوم الناس بالقوة، يعني مرة الحاكم شديد قوي وشديد، فالكل يسكت يخضع له يخاف منه. مرة الناس يكتشفون أن هذا الحاكم إما ضعيف أو لا يريد أن يستعمل القوة، عادل مو ضعيف لكن لا يريد أن يظلم الناس، لا يريد أن يجور، عنده قانون، عنده نظام، عنده عدل. تشوف الفتن تظهر هنا وهناك. هذا ما حصل بالضبط مع الإمام صلى الله عليه في العهود التي سبقته ولحقته. الناس سكتوا، حد يعترف ليش؟ لأن السيف كان مسلط على رؤوسهم، يخافون من القتل، من الموت. في أيام علي بن أبي طالب ما خافوا من الموت، ما خافوا من الظلم، ما في واحد يخاف من الظلم. طالما ما يخاف من الظلم فاستغل ذلك الوضع، هذا الوضع الآمن، الوضع العدل، استغله أصحاب النفوس المريضة فأحدثوا الفتن والمشاكل، فتن كثيرة لا علينا بها. لكن هذه الفتن انجرت إلى حروب، معاوية قاد الناس، جيش الجيوش اتحرك من العاصمة الشام إلى صوب العراق، فاضطر الإمام يدافع عن نفسه. طلحة والزبير والسيدة عائشة راحوا إلى البصرة، أخذوا الوالي اللي كان من قبل الإمام على البصرة عثمان بن حنيف، سجنوه عذبوه، نتفوا شعر وجهه ورأسه بالضرب والتعذيب أخذوا منا مفاتيح بيت المال اتصرفوا فيها وأساءوا التصرف، يعني أساءوا التصرف. وهذا الكلام مو أنا اللي أقوله، يقوله التاريخ. يعني عن كل قصة يذكرها ابن أبي الحديد في شرحه ويذكرها المؤرخون. يقول دخل واحد عربي في البصرة على طلحة والزبير وكان في مكان الأعرابي يشوف نفسه أعرابي، واحد يعني بدوي أعرابي على رسله، هذول صحابة، طلحة صحابي، الزبير صحابي ابن عمة الرسول، وفي الكوفة خليفة، خليفة لرسول الله، بايعون ناس الصحابة المهاجرون الأنصار كبار الصحابة، لا قالوا منهم الآلاف بايعوا، هذول شنو اللي يعني ما عدا مما بدا، منو اللي يطلعهم من الكوفة وجابهم إلى البصرة ويحدثون شق في صفوف المسلمين وفتنة. فدخل الأعرابي التفت إليهما قال أنا عندي سؤال، أحب أسألكم سؤال، أوجه إليكما سؤالا تجيباني عليه. قالوا لي تفضل. قال هل خروجكم هذا على علي بن أبي طالب بيتكم من البصرة هل ذلك بأمر من رسول الله؟ هل بلغكم شيء من رسول الله؟ الرسول أخبركم شيء عند حديث قال لكم أنتم لازم تطلعون على الخليفة؟ قال لا. قال لهما فبإجماع من الناس، الناس قالوا لكم اطلعوا؟ قال لا. قال فباستشارة من الصحابة، الصحابة اللي قاعدين في المدينة وفي الكوفة استشرتوهم؟ قال لا. قال فما الذي أتى بكم؟ يعني لا الرسول ولا الصحابة ولا الناس، وفي خليفة شرعي بايعته قاعد في الكوفة في العاصمة، شنو اللي يعني أخرجكم ضد علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ يقول أما الزبير فإنه سكت، طعطع برأسه وسكت فكأنه استحيا، ما عنده جواب. يقول أما طلحة فصار ينكث بإصبعه الأرض ويقول للأعرابي، يقول له ويلك لقد بلغنا أنها هنا دراهم كثيرة. قال لنا هنا في فلوس، احنا جينا ناخذ منها، جينا نستولي على بيت المال، نستولي على الفلوس. علي بن ابي طالب ما يعطينا، ما يعطينا ما نريد، يعطينا الحق، وهم يريدون زياده على الحق. اقول ايها الاخوه، هذه المعارك الثلاثه الكبيره التي خاضها علي عليه الصلاه والسلام انما خاضها مضطرا. حاول أن يصلح الحال بالكلمة، ولما أقول لك حاول أن يصلح الحال بالكلمة إنما أقول ذلك مستندا إلى نصوص التاريخ. هذا التاريخ شوف أي كتاب كتب عن صفين، أي كتاب أنت تختاره، اللي يكتب عن صفين، معركة صفين، واقعة صفين، الحرب اللي خاضها معاوية ضد الإمام، أي كتاب أنت اختاره اقرأ فيه، شوف مكاتبات الإمام مع معاوية، وجه للإمام رسالة وأخرى وثالثة ورابعة وعاشرة، وجه للرسل أشخاص بعثهم من قبله يكلموا، ما نفع. مصر على ماذا؟ ما كان مصر على رأي معين، لو كان مصر على رأي معين هو حر، لا بأس، يمكن كان الإمام عنده اعتراض عليه يتركه على رسله. المشكلة أنه كان مصرا على الحرب. جيش الجيوش أيها الأخوة، قاد عسكر من 130,000 واحد، جيش الجيوش أتى إلى الإمام صلى الله عليه وسلم، شو يسوي يعني؟ ماذا يصنع الإمام؟ يجلس في الكوفة يخلي يد على يد حتى يأتي معاوية وجيش الشام ويذلوه ويستهنون به وبكرامته؟ ماذا يصنع يعني؟ اضطر عليه الصلاة والسلام أن يجيش هو بنفسه ويخرج بحرب معاوية. لما خرج والتقى الجيشان لم يبدأ الإمام سلام الله عليه، انتظر. قالوا له يا أمير المؤمنين شو نسوي؟ يلا جالس انتظروا يوم يومين ثلاث أيام أربعة أيام 15 يوم ما يحرك ساكن الإمام سلام الله عليه، إنما يكلم معاوية. السفراء بينهم يتحركون، الرسل يبعثهم إلى معاوية يحاول أن لا تقوم حرب، يحاول أن لا تقوم فتنة، لا تلتهب نيران الحرب اللي تحرق الأخضر واليابس، يحاول أن لا يكون ذلك، أن لا يقع ذلك، إلى أن صار هذا الاعتداء. شو الاعتداء؟ الاعتداء كان أن أصحاب معاوية استولوا على شريعة الفرات بالرقة. ما أدري من منكم رايح إلى الرقة؟ الرقة اليوم في سوريا، بالضبط على الحدود العراقية السورية، يعني جزء من الحدود العراقية السورية مواجهة للرقة، والمنطقة يسموها البوكمال يمكن. هذه روح شوفها، سبحان الله، الساحة اللي وقعت فيها الحرب لا زالت موجودة ولا زالت ساحة خالية، وهناك قبر عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، وأنا تشرفت بزيارته. هناك نهر الفرات جاي من تركيا، جاي من تركيا إلى سوريا للعراق. استولى الجيش الشامي أتباع معاوية على الماء ومنعوا الماء عن الإمام يوم يومين ثلاث أيام. زين خليك إنسان يا أخي، أنت تريد أن تخوض حرب مع عدوك، خلي حربك يعني تتوافق مع الأصول الأخلاقية الإنسانية، خليك إنسان. يعني ليش تمنع الماء دائما؟ ماء الفرات، الماء يشرب منه الكلاب والخنازير، تمنعها عن الناس ليش؟ الله سبحانه وتعالى لم يمنع الماء والطعام والرزق عن أعدائه، أنت ليش تقطع الماء؟ فانتظر الإمام يوم يومين ثلاث أيام. أخيرا لما يعني أنا قلت الإمام هذا الحرب مضطر، وإلا ما كان يخوض. شوف الاضطراء بأي درجة. قام عليه الصلاة والسلام خطب في أصحابه، قال لهم ماذا؟ قال إن القوم قد استطعموكم القتال، إن القوم قد استطعموكم القتال، يعني جعلوا القتال طعم، يعني خلوا لكم طعم. شلون السمكة لو تريد أن يعني تصطادها وهي في الماء شو تسوي لها؟ تخلي لها طعم حتى تقترب وتصيدها. يقول هؤلاء استطعموكم، جعلوا لكم طعم جاي يسحبوكم للقتال. إن القوم قد استطعموكم القتال فقروا على مذلة. هذه مذلة صارت، إن واحد يمنع عني الماء يذلني، يستعبدني، يريدني أن أموت من العطش، هذا استبدال، استعباد، هذا ذل. فالآن قلت إما أن نصبر ونرضى بهذا الذل الواقع، فقروا على مذلة وتأخير محلة أو محلة، يعني يتقدم عليكم عدوكم وأنتم تتأخرون، فقروا على مذلة وتأخير محلة، أو رووا سيوفكم بالدماء تروى من الماء، رووا سيوفكم بالدماء تروى من الماء. تريد أن تشرب؟ روح روي سيفك بالدم. الآن ما في بعد عذر، أتممنا الحجة، ألقينا البلاء، ما تركنا وسيلة إلا واستخدمناها في إتمام الحجة، في ردع العدو، في عدم يعني ارتكاب الحماقات من قبلهم. خلص يعني نفذت الوسائل، رووا سيوفكم بالدماء تروا من الماء، فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. فبدأت الحرب، راح استولى الإمام وأصحابه على شريعة الفرات. أصحابه وهم في شريعة الفرات التفتوا إلى الإمام قالوا له نمنعهم كما منعوا عنا. من حقك ولا من حقك؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من حقنا نمنعهم من الماء ولا مو من حقنا؟ الإمام رفض، قال نعم من حقك، لكن أنا أرفض، أنا لا أريد أن أتجاوز حدود القيم والأخلاق، أنا لا أريد أن أكون كما كانوا، أنا لا أريد أن أرد الغلط بالغلط، الإساءة بالإساءة. هم أساءوا منعوا عنا الماء، إحنا نصير مثلهم نمنع عنهم الماء؟ لا والله، اسقوهم واشربوا، خذوا حاجتكم، تفخروا عن الماء، ابتعدوا عن الماء، فليأخذوا حاجتهم. سجل هنا موقف إنساني آخر، وما أكثر المواقف الإنسانية حقيقة، ما أكثر المواقف الإنسانية، ما أكثرها والتي لا تخفى على أحد، لكن اللي يحز في النفس ماذا يا أخوة؟ اللي يحز في النفس الشيء الذي ذكرته لكم أمس، ذكرت أمس أن الأمة أهملت شخصياتها رجالها، الأمة أهملت علي بن أبي طالب، الأمة صارت تقارن بين علي ومعاوية، علي وفلان، علي والحجاج بن يوسف الثقفي، أهملوا هالعظمة، أهملوا هالكبرياء، أهملوا هالقيم، هالأخلاق. كان لازم اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم مدارسنا تعرض شخصية علي بن أبي طالب على الأطفال، على الكبار، على الصغار. علي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب، ممن على شاكلة علي بن أبي طالب، ممن على شاكلة رسول الله. لاحظوا أيها الأخوة هذه الخطبة التي تلوتها عليكم أول الحديث، فلأتأمل فيها شوية ثم أعود إلى واقعة صفين اللي تصادف هالأيام، يعني واقعة صفين حصلت هذه الأيام في صفر. يقول الإمام بالنسبة للخلافة أساسا الملك، الملك الخلافة مو الإمامة، يعني احنا نفرق بين الإمامة أيها الأخوة وبين الخلافة. الإمام إمام، علي بن أبي طالب إمام، نصبه الله إماما على الناس، رضي الناس أو لم يرضوا غصبا عليهم رغما على آنافهم، كان إماما على الجميع وعلى الخلفاء. لكن في منصب الإمامة اللي هو المنصب الروحي الديني الأخلاقي السماوي، ذاك شيء، وكون حاكم خليفة حاكم على الناس شيء آخر. الإمام تنازل عن الخلافة لما شاف هناك يعني أمام خيارين، إما أن يضحي بالدين بالإسلام ويتمسك بالخلافة، أو يضحي بالخلافة ويحافظ على حياة الدين والإسلام. ضحى بمصلحته، مصلحته كانت في الخلافة، ضحى بها، ترك الخلافة، بقي مشيرا وزيرا معلما مرشدا إماما موجها، كل شيء، كل شيء كان. وهذا الدور بهذه الأدوار يقرها الجميع، ما في واحد ينكرها، يقرها الجميع للإمام سلام الله عليه. حاكم لا، عزل نفسه، تخلى عن مصلحته لأجل الدين، كان لازم أن يفعل ذلك. يعني الحسين سلام الله عليه ضحى بحياته لأجل هذا الدين، أهل البيت ضحوا بحياته لأجل هذا الدين، والإمام سلام الله عليه بداية الأمر ضحى بالخلافة بمصلحته لأجل هذا الدين، واستمر على ذلك إلى أن قتل عثمان. تبايعوا الناس، اجتمعوا الناس عليه، اختاروا وهتفوا باسمه وجذبوه، يعني بالقوة، بالقوة المعنوية. يقول حتى، يقول تكاثرتم عليه، اجتمعتم عليه حتى وطئ الحسنان. الحسنان يعني إبهام الرجل، إبهامي الرجل. يقول وطأتم إبهامي رجلي، تكاثرتم علي، هتفتم باسمي، فأنا قبلت. أنا قبلت ليس حبا في الخلافة والملك، وإنما لعوامل ثلاثة، عناصر ثلاثة، أسباب ثلاثة توفرت، أرغمتني، أجبرتني، حملتني المسؤولية الشرعية أن أقبل الخلافة، وإلا ما كنت أقبل. شوف يقول، يقول لولا حضور الحاضر، يعني إذا الناس اجتمعوا حولي، التفوا حولي، وصار حضور حاضر وقاعدة شعبية، وأنا لا أستطيع أن أردهم. في البداية ما كان عندي قاعدة شعبية، الناس تخلوا عني، تركوني وحيدا. 40 واحد كان يريد يعتمد عليهم، ما كان عنده في البداية، لكن اليوم حضروا واجتمعوا وهتفوا باسمه، فصار عنده ماذا؟ صار عنده قاعدة شعبية. زين، الآن أنت عندك أفراد، لماذا لا تستند إليه؟ فتمت الحجة بوجود الناصر المدافع القاعدة الشعبية. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، يعني قامت علي الحجة بوجود الأفراد، بعد المسؤولية الشرعية، وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كرة ظالم أو سغب مظلوم. يعني أخذ الله على العالم، عالم الأمة وهو سيد العلماء وهو أبو العلماء، أخذ الله على العلماء أن لا يسكتوا على كرة ظالم. الظالم يصير عنده كرة، كرش يعني، يعني يقوم يأكل الحرام حتى تمتلئ بطنه حراما وتكبر كرة، يعني كبر الكرش. أن لا يقاروا على كرة ظالم أو سغب مظلوم. المظلوم يجوع والظالم يشبع حتى يعني حتى الموت، حتى الاختناق من كثرة الأكل. هذه كناية، كناية عن الظلم الفاحش، الغنى الفاحش الذي يأتي من طريق الحرام، في المقابل الفقر الفاحش. يقول الله سبحانه وتعالى أخذ على العلماء أن لا يصبروا على هذا الواقع. فإذا كان عندهم قدرة، إذا صارت عندهم أرضية، قاعدة شعبية، إمكان أن يمنع هذا الفساد، لازم يمنع. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كرة ظالم أو سغب مظلوم. لولا هذه شنو كنت أسوي؟ لألقيت حبلها على ظالمها، يعني كنت أهمل الموضوع، كنت أغض الطرف عن الخلافة. الغالب أيها الأخوة، الغالب، كلمة الغالب رقبة البعير، هذا مثل عربي استعملوه العرب ذاك اليوم، اللي كان عندهم ابل اباعر. كان الرجل اللي يملك بعير تنازل عن بعيره، بعيره كبر على الجمل، صار كبير ما يستفاد منه، ايش يسوي؟ لما يقطع الامل منه، يعرض عنه، ايش يسوي؟ يضع حبله على غالبه، على رقبة البعير، يقول أروح أنا عرضت عنك، أنا لا حاجة لي فيك، تعيش تموت يمتلكك غيري ما يمتلكك، يأكلك حيوان مفترس. أنا أعرف الإمام يستفيد من هذا المثال. هذا المثال يقول عليه الصلاة والسلام: لألقيت لولا هالأسباب لكنت ألقي حبل الخلافة على غالبها، قلت أعرض عنها، ولسقيت آخرها بكأس أولها. في البداية سويت، كنت أسوي نفس الشيء في النهاية، لكن هذه الأسباب، هذه العوامل دعتني، فرضت علي، أرغمتني، أجبرتني على قبول الخلافة، وإلا أنا ما أطمع في الخلافة. أنا لا أحب الملك والسلطان، أنا لست يعني من أهل الدنيا، ولا ألفيتم، كنت تشوفون، ولا ألفيتم دنياكم هذه اللي أنتم تتكالبون عليها، الخلافة والملك، الناس يبذلون دماء، يعطي مال، يعطي كل شيء في سبيل الملك والسلطان. يقول أما أنا لألفيتم دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنز. العنزة لو عفطت، لو عفست، من تعطس العنزة أجلكم الله تحدث مع عفطتها صوت، يسموها عفطة عنز. هذه العفطة شقد هينة، أنا الخلافة عندي أهون. وهذا مثل أيضا كان يستعمله العرب ذاك اليوم وقبل ذاك اليوم، شيء الهين التافه يقول هذا مثل عفقة عنز. أنا عندي الملك والخلافة أهون عندي من عفقة عنز. أنا لا أريد هذا، إنما أرغمت الظروف، تهيئت الأسباب، أجبرتني المسؤولية الشرعية والحكم الشرعي الذي أراه ألزمني على قبول الخلافة، ولا أنا لست منها. الإمام عليه الصلاة والسلام هذه منطلقاته، ما فكر يوم من الأيام ولم يعمل ولم يقل شيئا، ما تصرف أي تصرف يوحي بأنه كان يطمع في الملك والخلافة، غير كان طامع ومؤذي. وجيش الجيوش من جملة المواجهات والمواقف والمشاهد في حياة الإمام كان موقف صفين. كتب معاوية إلى الإمام يقول له: سلم لي قتلة عثمان. الإمام قال له: بعث رسول يقول له: سلم لي قتلة عثمان، بعدين نجعل الخلافة شورى. زين أنت منو حتى تجعل الخلافة شورى؟ أنت من أهل الشورى؟ أنت من أهل الحل والعقد؟ أنت من أبناء الطلقاء؟ أبناء الطلقاء ما كان لهم حق في الشورى ولا في أي شيء، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى من تزويجهم. نهى رسول الله يقول: لا تزوجون بناتكم من أبناء الطلقاء، بنتك لا تزوجها من أبناء الطلقاء، أنتم كنتم عقراء في المجتمع العربي والإسلامي، أنت من أهل الحل والعقد، أنت من أهل الشورى. ثم من قتل عثمان؟ رسوله لما دخل على الإمام طالبه قال له: أنت قوم، هذا الجيش أمامك، الناس أمامك، قوم نادي على قتلة عثمان أخذهم. فقام صاح: يلا من قتلة عثمان؟ فقام له 20,000 واحد كلهم يقول: نحن قتلة عثمان، كلهم يقول: أنا من قتلة عثمان. قال: تفضل، بإمكانك يعني تأخذ 20,000 واحد سلمهم لمعاوية ينتقم منهم؟ يعني هذا كلام غير منطقي، كلمني كلام منطقي معقول. تعال استلم نفسك، نازل عن الشام، ادخل فيما دخل فيه المسلمين، ثم نتقاضى، نتحاور، نتشاور، نشوف منو قتلة عثمان، يستحقون العقوبة، نعاقبهم، يستحقون ما يستحقون، شوف منو قتلة عثمان. أما أنك أنت تخرج على امام زمانك وتجيش الجيوش وتعرض حياة الناس. 25,000 واحد قتل في سفينة يرسل واحد اثنين 25 واحد قتل من العسكرين في صفين. ليش؟ شنو ذنب هؤلاء؟ لماذا؟ وقلت الإمام تمهل وصبر ودرع الأخطاء، حاول أن يدرع الحرب، حاول أن لا تقوم حرب. الآن عمل بهذه الطريقة فماذا يصنع؟ احنا أنا وأنت اليوم لازم نتعلم من علي بن أبي طالب، لازم نقرأ تاريخ علي بن أبي طالب، لازم نعرف من اللي منهجه منهج إنساني اللي يسجل مركز الإمامين العسكريين، هذا عنده إنسانية، واللي يحاول أن يكون عادلا بين الناس، أن يطبق النظام والقانون، هذا علي بن أبي طالب، هذا نهجه. أنا لا أريد أن أقول شيئا من عندي نفسي، لأن كان المعترض أو اللي ما يقبل كلامي بإمكانه أن يروح يشوف يقرأ في التاريخ. قلت لك أنا لا أوجهك إلى كتاب معين، كل كتب التاريخ كتبت هذه القضية واقعة الصفين، أنت بنفسك اختار أي كتاب وقرأ شوف ماذا صنع وكيف كان الإمام يتعامل إنسانيا مع أعدائه ولا يريد القتال، لكن اضطر فقاتل فقاتل وقاتل، ووصل الأمر يعني إلى درجة أن معاوية وضع رجله في الركاب وجاي يفر، يعني بينه وبين إلقاء القبض عليه أمتار، مالك الأشتر جاي يقود الحملة، فاستوقفه عمرو بن العاص قال له لا تفر أنا أحلك المشكلة. شنو المشكلة؟ شنو الحل؟ قال له راح أسوي عمل وحدث فتنة في صف شيعة علي بن أبي طالب، جيش علي بن أبي طالب، أعطيهم حل إن رضوا به فتنة وإن رفضوه فتنة، تقع الفتنة فيما بينهم سواء قبلوا بحلي ولا رفضوه. قال له شو تسوي؟ قال له نرفع المصاحف على رؤوس الرماح وندعو إلى التحاكم إلى كتاب الله. بعد إراقة الدماء، المكاتبات، المراسلات، الإمام يحاول أن يجعل يعني الأمر ينتهي بسلام، كل هذا ما نفع. لما رأى الموس بعينه طلع عمرو بن العاص بهذا الحل، بالفعل وضعوا المصاحف على رؤوس الرماح رفعوها، قالوا نتحاكم إلى كتاب الله. انقسم جيش الإمام، انقسم أيما انقسام، بعضهم رأي من رأي الإمام يريد يواصل القتال، والبعض الآخر يقول لا ما يجوز، هذول المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوا عليه وعليه. وهذا كتاب الله رفعوه، يعني إحنا نرفض حلهم هذا؟ نرفض الاحتكار إلى كتاب الله؟ ألسنا احنا مسلمين ايضا؟ فحاول الامام ان يفهم ان هذه وسيله من وسائل عمرو بن العاص، ان هذه حيله، هذول لو كانوا يؤمنون بكتاب الله كانوا تحاكموا اليه قبل ان تبدا الحرب، وحتى الان لا يتحاكمون الى كتاب الله، هذه حيله ايضا. ولكن ارغموا الامام، اجتمعوا نصف الجيش، جرد السيف على رأس علي بن أبي طالب، قالوا لا لازم، الإمام قبل مضطرا، قبل مضطرا توقفت الحرب، صار التحكيم. من خلال التحكيم اكتشف هؤلاء أن معاوية وعمرو بن العاص دسوا عليهم، ضحكوا عليهم، فماذا أرادوا المرة من الإمام شيئته جيشه؟ أرادوا منه أن ينقض العهد. الإمام كتب عهدا كتابا وقع خلاص، أجبروه نعم لكن الآن وقع، فأرادوا منه أن ينقض، قال لهم أنا من أول نهيتكم وأنا رفضت، أنتم أجبرتموني، أما الآن فأنا وقعت خلاص، أنا أعطيت كلمة، أنا قبلت بالتحكيم، ما يمكن، أنا عند كلمتي، أنا ملتزم. فحصلت بعد ذلك الفتن وما أكثرها. وسلام الله عليك يا أمير المؤمنين، عشت 4 سنوات ونصف في الخلافة أيام مشحونة بالفتن والأهوال والمشاكل، لكن خلفت لنا دروس. احنا عرفناك رجلا عظيما صاحب مبادئ، انت خسرت الخلافة والملك نعم، لكن ملكت قلوب الملايين من الناس، ولا زلت. معاوية استولى على أجسام الناس كم سنة، صار خليفة، وانت قتلت، استشهدت في محراب العبادة، لكن انت لازلت 1000 سنة تملك القلوب، تملك المشاعر، تملك العواطف. الناس يعظمون اسمك، يجلون رسمك، يعرفونك رجلا عظيما، قائدا كبيرا، بطلا مقداما، سيدا هماما. لا احد ينكر لك فضائلك، زي من العابدين في الشام في عاصمة بني أمية أمام الأعداء يذكر صفات جده أمير المؤمنين، الكل ساكت يقر له، يقول أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يشرك بالله ولم يكفر بالله طرفة عين، إلى آخر كلامه. الكل يقر حتى أعداء بأبي وامس. أذكر الإخوان أيها الأخوة أن المجلس منذ الليلة القادمة إن شاء الله تقدم نصف ساعة. أذكركم أن المجلس تقدم نصف ساعة، يعني كنا نبدأ الساعة 9 فرح نبدأ إن شاء الله الساعة 8:30 بإذن الله، نبدأ الساعة 8:30 إن شاء الله تعالى. فليبلغ الحاضر الغائب، راح نتقدم نصف ساعة، يعني الوقت نشوفه متأخر صار والليل جاي يقصر، وساعة 9 متأخر، تقدمنا المجلس نصف ساعة. وأرجو أن نكون معكم في هذا المكان الشريف في هذه الحسينية الطاهرة خلال شهر صفر، ونسأل الله أن يتقبل منكم ومنا ومن المؤمنين ومن أهل المجلس والقائمين على المجلس والحاضرين في المجلس ومن كل الذين اشتركوا قولا وفعلا ومالا وفعلا، ومنا جميعا إن شاء الله. أنا أكتفي بهذا اليسير، أرى أن الوقت يداهمنا. في كربلاء أيها الأخوة، في كربلاء كان مع الحسين ولده علي الأكبر. علي الأكبر كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، لكن كان قد أخذ من صفات جده علي بن أبي طالب. الشاعر الهر ابن الهر يقول وطورا يا علي، يخاطب الإمام أمير المؤمنين جده، يقول له وطورا يا علي به أهني، أهنيك بهالولد هذا، لهالشاب البطل، وطورا يا علي به أهني وأنظم مدحه نظم العقود. علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع اليهود، فصير كربلاء بدرا وأحدا، ونادى يا حروب الجد عودي، وقاتل بكرهم كقتال عمرو، وجدله على وجه الصعيد، ولف صفوفهم صفا بصف، ودق جنودهم فوق الجنود. ثم ماذا؟ يقول وطورا يا علي أعز فيه وتبكي العين للعقد الفريد شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد كاني بالحسين غدا ينادي علينا يا ليال الوصل عودي رجوتك يا بني تعيش بعدي لتوسد جثتي رمس اللحود وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد ولم أنس النساء غدا تفرت إلى نعش الشهيد من الشهيد بنات النعش حول النعش حامت وقد دارت على بدر السعودي فهذه قبلت كفا خضيبا وشمت تلك وردا بالخدود وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى أعيدي أعيد قوم العلي الأكبر يا ليلى دقوم العلي الأكبر يا ليلى يا ويلي مطروح ظل ما حد يشيله ومن الماي ما برد غليله حضر عنده أبو عبد الله رآه بتلك الحالة ما يقدر يشيله بأبي وأمي قام عنده نادى يا فتيان بني هاشم احملوا أخاكم إلى الفصار فحمله الفتيان والحسين سائر من خلفه يبكي حتى وضعوه في فصاق القتلى من بني هاشم كأني بأمه حضرت عنده وهي تنادي علي بن النبذ اللي أي والموت يا آخر نتمنيت عمود الوصايا أعطي الشاعر البيت أي فمد رأسه أمه أعولا تدعو بصوت صد عند المدى نسألك وندعوك لك العظيم الأعظم العز لجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها واستر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله اللهم اشف مرضانا اللهم اشف أمراضنا اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى من أوصاني بالدعاء جماعتي الحاضرين اقضي حاجاتهم اكشف كرباتهم سهل أمورهم يا الله اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم تقبل أعمالنا واقض حاجاتنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين تقبل هذا القليل بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات